بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله تعالى أن نجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يزيدني وإياكم فيه من العلم النافع والعمل الصالح، ومن الهدى والتوفيق والسداد، إن ربي سميع مجيب. قضية الطفل في الإسلام قضية لها أبعاد كبيرة، ذلك أن شريعتنا الإسلامية السمحاء اهتمت بقضية الطفولة اهتماما كبيرا، لدرجة أن الاهتمام بهذا الطفل كان قبل ولادته، بل قبل أن يلتقي الزوجان اللذان يمثل اجتماعهما الصحيح ثمرة هذا اللقاء، وهو ظهور هذا الولد أو الطفل إلى الحياة. فنجد بأن الشريعة اهتمت اهتماما كبيرا في مسألة الطفل قبل أن يولد، وذلك من خلال دعوة الأزواج ودعوة الزوجات إلى الاختيار الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذه الخطوة الأولى التي ينبغي أن يستحضرها الزوج وهو يقدم على الاقتران بامرأة ستكون شريكة حياته وستكون أما لأولاده، بأن تكون المرأة دينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فينبغي أن ينصب اهتمام الزوج على المرأة المتدينة، المرأة التي تخاف الله جل وعلا، المرأة التي تمثل المحضن للأولاد الذين يخرجون إلى هذه الحياة، فيكونون نافعين مؤثرين، يعز الله جل وعلا بهم البلاد، وينفع الله جل وعلا بهم العباد. إذن ينبغي أن تكون يعني في سلم الاهتمامات وفي أولى الأولويات عند الرجل هو اختيار المرأة الدينة. كذلك في المقابل، المرأة كذلك ينبغي لها أن تحرص على قبول الرجل المتدين، وينبغي لأوليائها أن يسهموا معها في الاختيار، بمعنى إذا تقدم الرجل الدين الصالح أن لا يرفضه، وأما إذا تقدم غير الصالح فينبغي أن لا يقبلوه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفساد عريض. ولذلك انخدع كثير من الناس بأزواج لم يكونوا على تدين، وإنما كان عندهم ثراء أو وجاهة أو كذا، فسلموا لهم بناتهم فعاشوا جحيما والعياذ بالله، عاشوا جحيما. تمنى كثير من النساء في هذا الجو الموبوء والمريض بالمعاصي والذنوب لو كنا عانسات ولم يكن تحت أزواج يمثلون والعياذ بالله الشيطان في سلوكه، من خلال الزنا وشرب الخمر والكذب، ومن خلال الفجور والعهر والتهتك الذي لا حدود له، نسأل الله العافية والسلامة. كثير من أولياء البنات يضعفون أمام المال، أمام المهر، أمام من يدفع أكثر، نسأل الله العافية والسلامة، وكأنهم يبيعون بناتهم في سوق النخاسين، ولذلك تبدأ المشاكل وتبدأ القلاقل بعد ذلك. المقصود حتى لا أخرج عن موضوع الطفولة، في الحقيقة الانتباه لها في الشريعة جاء مبكرا، ولذلك الاهتمام بالاختيار حقيقة مسألة في مرتبة الضرورة، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرضى لأطفال صلاح إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. إذن ينبغي الاختيار، وهذا الاختيار أيضا ينبغي أن يكون واقعا، بمعنى أن لا يكون شكلا، أن يعني يكون التدين صحيحا وليس التدين المغشوش. قد يكون هناك تدين مغشوش أو تدين فيه شيء من المخالفات الشرعية كالبدع والمخالفات، أو تكون المرأة فيها تدين لكن فيها حمق مثلا، فهذا لا يليق في واقع الأمر، أن تكون شريكة حياة رجل عاقل يرجو ذرية صالحة. كذلك الاهتمام في الطفل جاء من خلال محاولة تحصينه بذكر الله جل وعلا في أحرج المواقف، بمعنى أن الإنسان وهو يلتقي بزوجته في يعني فراش المعاشرة أن لا يغفل عن ذكر الله جل وعلا، لأن الواقع أن الملائكة مع الإنسان في كل أحواله إلا في مواطن، منها عند في الخلاء، ومنها أيضا حينما يجامع الرجل زوجته. فهذه الفترة التي لا تحضرها الملائكة قد يستثمرها الشيطان فيفسد هذه النطفة ويلطخها بالسوء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الذكر العظيم في هذه المواقف المحرجة ينبغي أن يكون حاضرا حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب بهذا الطفل الذي سيولد بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا الشيطان يحرص دائما على إفساد هذه النطفة وعلى إفساد هذا الجنين. ولكن حينما يحصن الرجل والمرأة هذا اللقاء بذكر الله جل وعلا فلن يكون أبدا للشيطان نصيب ولن يكون له مشاركة في ثمرة هذا اللقاء. الأمر الآخر ما يتعلق بمسألة الحمل. الحمل لا شك أن المرأة تحتاج فيه إلى رعاية، ولذلك الزوج يجب أن ينفق على زوجته وأن يراعي أوضاعها وأحوالها حال الحمل، لأنها في الحقيقة يصبح عندها تغير في جسمها، تغير في سلوكياتها، أحيانا تحتاج إلى فترات راحة وكذا. فهذا أيضا مطالب الزوج أن يوفر مثل هذه الأمور لزوجته. كذلك ما يتعلق حال الولادة، الطفل حينما يولد وينزل إلى هذه الدنيا هناك جملة من الأحكام ينبغي أن يستعملها الزوج أو الوالد مع ابنه، من ذلك قضية التأذين، يؤذن في أذنه اليمنى. وقد جاء حديث لا بأس بإسناده كما ذكر ذلك جمع من أهل التحقيق ومن أهل التحصيل والنظر والتتبع والجمع للأحاديث والنظر في الأسانيد، ذكروا بأنه لا بأس في إسناده، لكن حديث الإقامة حديث لا ينجبر بمعنى أن ضعفه شديد. أما هذا فحديث لا بأس، يرتقي إسناده بمجموع الشواهد والمتابعات إلى درجة الاحتجاج. المقصود يؤذن في أذنه اليمنى أذانا بصوت خفيف، وهذا الأذان لا شك أنه إعلان للتوحيد وإسماع لهذا الطفل عبر هذا المنفذ إلى القلب، إسماعه ذكر الله جل وعلا وهذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض. فهذا أمر طيب وحسن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الأحكام للأذان، منها الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وكذلك الأذان له مجالات أخرى تدل بمجموعها على أنه مشروع أيضا لطرد الشياطين ولطرد الشرور بإذن الله جل وعلا. ثم يشرع أيضا تحنيك الطفل، والتحنيك هو أخذ تمرة يلينها الوالد أو الأم أو شيء من العسل مثلا، فيدلك بها مواطن نبات الأسنان. هذا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة حقيقة محل خلاف بين العلماء، منهم من يرى بأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر بأن هذه ليست خصوصية وإنما هي سنة عامة، يعني للأمة أن تفعل هذا الأمر. وهذا فيه أيضا فوائد صحية كما يذكر أهل الطب، فنزول المادة الملينة هذه خاصة التي تحمل شيء من السكريات إلى جوف الطفل فيه منافع كبيرة. يذكرون بأن الطفل حينما يولد يكون الجلوكوز في الدم نسبته تقريبا 20%، وهو يحتاج إلى أزيد من ذلك، فهذا يقوي هذه المادة وينشط الدماغ وينشط باقي أعضاء البدن. ثم بعد ذلك في يوم السابع يحلق رأسه المولود ويعق عنه، والعقيقة هي ذبيحة فيها إعلان الشكر لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما من وتفضل من ولادة هذا المولود. ولذلك إذا عق الوالد عن ولده ذهب حظ الشيطان منه، لأنه كما جاء في الحديث بأن الولد إذا نزل إلى الدنيا طعن الشيطان في إصبعه، عفوا طعن الشيطان بإصبعه في خاصرة الطفل فيصرخ، فإذا عق عنه ذهب حظ الشيطان من هذا الطفل. هذا كله يدلنا على أن العناية بالطفل جاءت يعني بوقت مبكر، هي ليست قضية العناية بالطفولة تأتي في وقت متأخر، لا، ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة برعاية الطفولة في مثل هذه الأحكام وفي مثل هذه الأمور. كذلك ما جاء في الحديث من الحث على تسمية الأولاد بالأسماء الطيبة، انتقاء الاسم الحسن للولد، الاسم الطيب الحسن الجميل، لأن للأسماء نصيب من أصحابها، وكذلك للمسميات نصيب من الأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في حديث ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء ما عبد وحمد، وهذا حديث ضعيف جدا، لكن الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. الحارث وهمام هذه من أصدق الأسماء. إذن ينتقل الإنسان لولده اسما طيبا صالحا جميلا. وجاء في الأحاديث أيضا الحث على التسمية بأسماء الأنبياء كصالح وإبراهيم وإسماعيل، يعني من هذه الأسماء، وعيسى وموسى، يسمي ابنه بهذه الأسماء أو يسمي بالأسماء الطيبة الجميلة التي تبعث الفعل حينما يسمعه الإنسان. والعرب طبعا أخذت في قضية الأسماء مآخذ شتى، وكانوا يسمون أولادهم بأقبح الأسماء، ويسمون عبيدهم بأجمل الأسماء، فكانوا إذا سئلوا قالوا: أما عبيدنا فلنا، وأما أولادنا فلأعدائنا، فيسمون الأسماء التي فيها فيها الصعوبة والحزونة، وفيها شيء من أسماء الحيوانات التي تفترس، وفيها شيء من الأسماء الصعبة، فقالوا بهذه الأسماء لأن أولادنا لأعدائنا نحارب بهم الأعداء، أما عبيدنا فينتقون الأسم الجميل حتى يتفاءلون، فينادون إذا ناداه بالاسم الجميل يعني لبى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث وكانت الناس على مثل هذا الأمر، فغير أقر الأسماء إلا اسمين، الاسم الذي عفوا إلا ثلاثة أسماء: الاسم المعبد لغير الله، كل اسم عبد لغير الله غيره النبي عليه الصلاة والسلام، والاسم الذي فيه قبح أو فيه صعوبة كحزن وكذا كان يرشد إلى تغييره، والاسم الذي فيه تزكية مثل برة ومثل كذا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام لأن فيها تزكية هذه، فغيرها إلى أسماء أخرى. إذن اختيار الاسم مهم جدا، ولذلك قد يصاب كثير من الأولاد بعقد نفسية يحملونها معهم بسبب اسم من الأسماء. لماذا؟ لأن الأطفال قد يعيرون الابن بهذا الاسم القبيح، حتى أنه في الشريعة عندنا بأن المشروع للوالد وللأم أن يكنوا أولادهم مبكرا، يكنون بمثلا يقال مثلا فلان أبو حفص أبو خالد أبو عبد الله مثلا، هذا لا بأس، قال حتى لا تلحقهم الألقاب، لأن الأطفال فيما بينهم يتعايرون ويتشاتمون ويستبون، فلربما رمى لقبا على هذا الولد فلحقه فيصبح عارا فيعير بهذا اللقب. ولذلك ينبغي منذ الصغر أن يلقب، يقال أبو خالد أبو عبد الله أبو حفص أبو كذا مثل الأسماء الجميلة يكنى بها، كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكنون أولادهم منذ الصغر. ثم بعد ذلك إذا بدأ الولد يتفتح على أمور الدنيا وينشأ في النظر والتلمس فيما حوله، ينبغي لوالده أن يفتح عليه لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. فينبغي منذ الوهلة الأولى أن يفتح على الصبي هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها قام سوق الجنة وقامت الجنة والنار، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق من أهل الجنة وفريق من أهل السعير. هذه الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، يفتح على صبيه لا إله إلا الله ويقول له قل لا إله إلا الله، ويذكره بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن الله تعالى لا يرى وإنما يرى يوم القيامة في الجنة، وأن هذا الكون كله بآياته العظيمة، هذه المجرات وهذه الذرات الصغيرة كلها من خلق الله جل وعلا، وأن الله هو الذي يطعمنا وهو الذي يسقينا وهو الذي يمن علينا بهذا اللباس، وهو الذي من علينا بالليل ومن علينا بالنهار، ويبدأ يعدد له النعم، وهو الذي إذا مرضنا شفانا وإذا عطشنا سقانا، ويبدأ يعود طفله منذ الصغر على مثل هذه الأمور. والملحظ الدقيق لنصوص الشريعة في الكتاب والسنة نجد بأن فترة الصغر هذه خاصة إلى 10 سنوات هذه تسمى فترة تعبئة وفترة تلقين، بمعنى أن الوالد والوالدة ينبغي أن يستثمر هذه الفترة في التلقين وفي التعويد، ونجد بأن نصوص الشريعة كلها تشير إلى هذا، وهذا أمر يعني واضح، وهو يعني من أعظم الأمور التي تسهم في التربية الصحيحة. ذلك أن الولد في مثل هذا السن وعاء فارغ يحتاج إلى تعبئة، وهذه التعبئة ينبغي أن تكون صحيحة، وهو يحتاج إلى تلقين لأنه يستطيع الحفظ ويستطيع الترداد، وهذه فترة حقيقة يغفل عنها كثير من الناس. وللأسف الشديد يعني الآن كثير من القواعد التربوية يعني تحاول أن تنأى بالأطفال عن قضية التلقين وعن قضية التعويد وعن قضية التعبئة النفسية، وهذا لا شك أنه حقيقة أعتبره خطأ وانحرافا عن المنهج الصحيح. هذه الفترة فترة تلقين وتعويد ومحاولة تعبئة للطفل وشحنه بالخير. ولذلك نجد مثلا كثير من الشباب الذين زلت أقدامهم بعد البلوغ تجده سرعان ما يعود إلى الطريق الصحيح، وسبب ذلك التربية التي تعودها وأخذها من والديه. كثير من الناس قد يعني تشط به أهواؤه مثلا فيرتكب بعض المعاصي وبعض الذنوب، لكنه تجده مستمسك بالصلاة، مستمسك مثلا ببعض الأمور، مثلا لا يكذب، مثلا قد يعني يمارس فعلا معينا من المحرمات، لكنه مثلا عنده شيء من المبادئ والأصول. لماذا؟ لأن هناك تعبئة في الصغر، وهناك تعويد، وهناك تلقين له في مثل هذه الفترة. ولا يخفاكم أن قضايا التربية متنوعة، منها قضية يعني التلقين والتعويد، ومنها قضية ضرب الأمثال، ومنها قضايا كثيرة جدا. لكن في تقديري بأن مسألة التلقين في هذه الفترة حقيقة في مرتبة الضرورة للمربين والمهتمين بقضايا الطفولة، أن يبدأ تلقينه في هذه الفترة. وإلا ما الداعي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، مع أن المتقرر بأن الإنسان لا يجري عليه القلم ولا يبدأ التكليف عليه ولا يبدأ الأمر والنهي إلا في فترة إلا بعد البلوغ، إذا بلغ جرى عليه القلم. الداعي كله أن يتعود الطفل الخير وأن يتلقن الخير، وأن تبدأ نفسه تعتاد مثل هذه الأمور مثل هذه القضايا الهامة حتى يكون إنسانا سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قضية الصلاة من أهم القضايا. مروا أولادكم بالصلاة وأبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك من قضايا الطفولة الهامة ما يتعلق بقضية الرضاعة الطبيعية التي يسميها الآن الناس الرضاعة الطبيعية، لأن الواقع أن هناك رضاعة اصطناعية ورضاعة طبيعية. القديمة ما كان فيه إلا رضاعة الأم أو أن الطفل يرضع من امرأة أخرى، لكن الآن من خلال يعني هذه الأنواع من الحليب من الأبقار وغيرها مثلا، أصبح هناك كثير من النساء يستعظن بهذه الأمور بدل أن تسقيه أو أن ترضعه اللبن من ثديها. الله جل وعلا أمر الوالدة بأن ترضع الطفل هذه الفترة فترة السنتين، وعلى الوالد أن ينفق على المرأة وأن يسهم في قضية توفير الأمور التي تجعل المرأة فعلا يدر لبنها على الطفل. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا منح أو أمر غاية في الأهمية. إذن هذه الآن أغلب الذين يهتمون بجانب الصحة ينادون بما يسمى بالرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية ليست فقط لتربية اللحم ونشوز العظم، بل هي أبعد من ذلك، تتعلق بقضية الروح، قضية الانسجام، قضية المحبة، بقاء شيء من التواصل. لذلك أحيانا يتأمل الإنسان في كثرة العقوق الحاصة في الأمة، فقد يكون من أسبابه هذه الرضاعة الاصطناعية وترك الرضاعة الطبيعية. كذلك ما يتعلق برعاية الأولاد داخل البيت، تربيتهم في داخل البيت، ينبغي أن تكون تربية أخلاقية ترتقي إلى ما جاءت به شريعتنا الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يد أو ينبه عفوا إلى عمر بن أبي سلمة حينما طاشت يده فالصحفة، فيقول له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا عندنا فيما يتعلق بقضية الدخول، دخول الأطفال في داخل البيت، رتبتها الشريعة ترتيبا عظيما. قال جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قبلها ربنا جل وعلا يعني بين قضية الدخول، وهناك ثلاث عورات داخل البيت، وأن الأطفال ينبغي أن يترك لهم المجال للدخول، خاصة وأنهم لم يظهروا على عورات النساء ولا يعرفون طبيعة العلاقة بين الرجل وبين زوجته، فالأمر مفتوح بالنسبة لهم. لكن إذا بلغوا ووصلوا مرحلة البلوغ فينبغي أن يلتزموا بما التزم به البالغين ممن هم في داخل البيت من الأولاد والخدم، وهذه لا شك أنها تربية عظيمة لها مردود قوي على أخلاق الطفل وعلى نظام حياته وعلى طريقة تفكيره وعلى قضية معرفة الحدود التي ينبغي أن يسير يعني إليها والمربعات التي ينبغي أن يقف فيها. الحديث عن الطفولة وعن أحكام الطفل في الحقيقة يعني حديث واسع، لكن هذه إلماحات وتطوافة سريعة وعجلة حول هذا الموضوع. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما